السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اهتدى بهديه ورحمته المهتدون، وضل بعدله وحكمته الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تحيط به الأوهام ولا الظنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، برأه الله تعالى من كل تهمة كالسحر أو الجنون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فمرحبا بإخوتي وأخواتي في كل مكان من أرض الله. نواصل الكلام معا أحبة الكرام في الذب عن سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي الحلقة العاشرة من هذه السلسلة المباركة التي جعلنا عنوانها تاريخ السنة. وأبدأ حديثي معكم الليلة بهذه الحكاية الجميلة التي رواها البخاري وغيره، أن امرأة خاصمت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المرأة الأنصارية سمعت أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة. فقالت له: بلغني عنك أنك تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة. فقال: وما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه وهو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة الحصيفة التي قرأت قرآنا وعلمت سنة: لقد قرأت ما بين اللوحين، لقد قرأت ما بين اللوحين، أي قرأت القرآن كله، فلم أجد فيه هذا، ما وجدت أن الله لعن النامصة ولعن المتنمصة. فقال عبد الله بن مسعود لها: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لو أنت فعلا قرأت القرآن لوجدتيه. ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما معنى هذا الكلام؟ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يذكر حكما باللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به من القرآن، فقال لها: لو أنت قرأت القرآن لفهمت أن الله أمر في القرآن بطاعة سيد الأنام وبالإيمان بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فاستدل عليها بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إبا هذا الكلام معناه إيه؟ أن هؤلاء الذين يتشدقون، وهؤلاء الذين يتكبرون، وهؤلاء الذين يتنطعون ويدعون أنهم من أصحاب الفهم والعلم أننا لا نطمئن إلى السنة وأننا لا ندري كيف كتبت السنة، نقول لهم إن الله هو الذي تكفل بذلك. فقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن عبد الله ابن المبارك، وإن غيره من السلف فسروا أن الذكر هنا هو القرآن والسنة. وبالتالي كل دعوة تدعو إلى أن السنة لم تثبت بأسانيد صحيحة كالقرآن وعلينا بالقرآن فقط، فإن دعواهم هدر وباطلة. ألا يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما هي وصيته؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، اسمع ما هو سيأتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا نص قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بسنتي، فعليكم بسنتي يا دعاة العمل بالقرآن فقط. أين أنتم من هذا النص؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، وجاء بصيغة الإفراد، لم يقل عضوا عليهما، لما قال عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هؤلاء أصحاب البدع، هؤلاء أصحاب هذه الشطحات وهذه التحريفات وهذه التخريفات، الذين يريدون أن يهدروا سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، مما لا شك فيه أنه لا فهم لهم ولا دليل لديهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في الموطأ، والسند صحيح صححه الألباني وغيره، قال: والحديث من رواية العرباض أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث له ألفاظ أخرى. إذن على ما يدل هذا؟ كل هذا يدل على أن النبي صرح بأن السنة مصدر للتشريع كالقرآن سواء بسواء. يبقى السلسلة اللي احنا نتكلم فيها دي بنقول تاريخ السنة نثبت بهذه الأدلة الدامغة لكل دعاة الباطل أن السنة محفوظة وأنها مصدر للتشريع كالقرآن سواء بسواء، كلاهما وحي، غير أن القرآن وحي الله لفظا ومعنى، وأما السنة فهي وحي الله بالمعنى دون اللفظ، فاللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون، والحديث رواه أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، يأتيه أمر مما أمر الله به أو مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا ندري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. هذا كلام باطل. ولهذا نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين يتكئون على هذه الأرائك ويتكلمون من فوق هذه المنابر، وهم يدعون إلى إهدار السنة، ويدعون إلى إبطال السنة، ويدعون إلى أن السنة لا ينبغي أن نجعلها مرجعا للتشريع لأننا لا نطمئن إليها، ويكفينا القرآن، ووالله ما نرضى بالقرآن بديلا، ولكن أنى لنا أن نفهم القرآن، وأنى لنا أن نفهم شريعة رب الأنام إلا من خلال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنحن في هذه السلسلة المباركة الطيبة التي بدأنا فيها الكلام عن تعريفات للسنة عند المحدثين، عند الأصوليين، عند الاصطلاح العام، عند الفقهاء، عند علماء الاعتقاد، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أقسامها من حيث الوحي ومن حيث الصدور، ثم تكلمنا عن السنة في العهد النبوي وكيف كانت صيانتها وحفظها والدعوة إليها، ثم تكلمنا عن السنة في عهد الصحابة والتابعين. ونحن في هذه الحلقة سنتكلم عن قضية خطيرة جدا، ألا وهي كتابة السنة، وهذا ما ستقرؤونه الآن على الشاشة. يبقى موضوع حلقة الليلة بنتكلم عن إيه؟ عن كتابة السنة كما سنشاهد الآن على الشاشة. موجود معانا على الشاشة هذا موضوع الحلقة، كتابة السنة. كتابة السنة هنا بين يدي الموضوع تقدمة، يعني إيه كتابة السنة؟ ما المقصود بهذا؟ الجواب بسيط، كتابة السنة نعني به أن أناسا من الأعداء ومن الأبناء، أن ناسا من المستشرقين الغربيين من أعداء الدين، وأن من المنتسبين للمسلمين ممن يدعون الفهم وهم من أذناب هؤلاء المستشرقين، زعموا أن السنة لم تكتب إلا في القرن الثاني الهجري. قالوا كده، قالوا السنة كتبت إمتى؟ في القرن الثاني الهجري. وبناء على هذا لا نطمئن إلى أن هذه المسافة الطويلة، هذه السنة البعيدة، هذه السنوات البعيدة، إن السنة تكون فيها ما دخلهاش تحريف وزيادة ونقصان. وبالتالي من هنا يمكن لنا أن نترك السنة لأننا لا نطمئن إليه. متى كتبت؟ كتبت في زمن السلاطين وزمن القصور وزمن هؤلاء الذين كانوا يتكلمون لمصالح ولمآرب ولأغراض، ومن هنا هذه السنة لا نطمئن إليه. هل هذا صحيح؟ نحن نناقش في هذه الليلة مبدأ كتابة السنة. هل كتبت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تكتب؟ ولذلك احنا نتكلم النهاردة عن ايه؟ عن كتابة السنة. في الحلقة القادمة ان شاء الله سنتكلم عن تدوين السنة. طب في فرق بينهم؟ نعم، هناك فرق بين كتابة السنة وتدوين السنة. يعني ايه الفرق بينهم؟ لما اقول كتابة السنة أبدأ أقول الكتابة التي كانت تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، أما التدوين الرسمي الذي قامت به الدولة الإسلامية فهذه مرحلة مختلفة. هم خلطوا بين الأمرين، هؤلاء الذين يزعمون أنهم من المفكرين وأنهم من المتحررين وأنهم من الصحفيين وأنهم من الباحثين، هم فعلا لا يفكرون، ولو فكروا لعرفوا أن هناك فرق شديد بين كتابة السنة وبين تدوين السنة. تدوين السنة العام الرسمي الذي سنتكلم عنه إن شاء الله ليس هو المقصود به الآن كتابة السنة. إذن نحن في هذه الليلة سنتكلم عن كتابة السنة، وسنورد الأحاديث التي وردت أمرا ونهيا، ونحاول الجمع بينهما كما قال أئمة العلم وسلفنا الصالح. هنبدأ نبص مع بعض على الكتابة اللي على الشاشة عشان نربط الكلام ونكتب، وانت معاك الورقة والقلم ومركز ومصحصح وانت كمان، وبناخد المسألة واحدة واحدة. احنا عندنا السنة يا جماعة لو بصينا كده هنلاقيها مرت، دي راء دي ميم ره، مرت السنة بمرحلتين.
مرت السنة بإيه؟ بمرحلتين. طيب جميل قوي، يعني إيه مرت السنة مرحلتين؟ أقول لحضرتك، بداية نحن نتفق أن العرب أمة أمية. يعني إيه أمية؟ يعني لا تكتب، هذا معلوم. وقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث في الأميين، فمن المتفق عليه أن العرب أمة أمية. ولهذا جاء الإسلام بالدعوة إلى العلم والتعلم والقراءة والكتابة. ولهذا أول ما نزل الوحي نزل بقوله تعالى اقرأ، دعوة إلى العلم والتعلم والتعليم والكتابة. والحديث في البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو في غار حراء يتحنث فيه. كلمة يتحنث التعبد، يعني يذهب إلى الغار في الخلاء يتفكر يتذكر يتدبر يتأمل، يقول هل لهذا الكون إله؟ ينظر في هذه الأحوال يتحنث فيه. تقول عائشة رضي الله عنها فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ليتزود لذلك. يعني إيه؟ يعني ينزل إلى سيدة خديجة رضي الله عنها يأخذ زاده ثم يعود إلى الغار ويمكث فترة ثم يعود إلى خديجة. قالت ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني مرة ثانية. اسمع، حتى جاءه الحق، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. وهنا لطيفة جميلة، قالت جاءه الحق بعدها الملك، كأنها تريد أن تقول أن هذا الملك حق، أن هذا الوحي حق. قال له اقرأ، إذن هذا أول ما تكلم به الوحي اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الحديث. إذن أنا أريد بهذا نقول أن أمة الإسلام كانت من العرب، وكانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فلما نزل الأمر بالقراءة والكتابة بدأت الكتاتيب في مكة، وبدأ الأمر بالتعليم، وبدأ كذلك في المدينة، وبدأ الأمر يأخذ طورا من الجدية وطورا من الاهتمام. فصارت الكتاتيب في المساجد وفي المنازل ولها أماكن، يتولى الذين يحسنون الكتابة تعليم من لا يحسنون الكتابة. هنا مرت السنة بمرحلتين، نرجع للموضوع بتاعنا، مرت السنة بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة النهي عن كتابة السنة، وهذا ما سنجده معا على الشاشة. نقرأ مع بعض كده، المرحلة الأولى النهي عن كتابة السنة. لو الكلام بعيد ومش واضح ممكن نحاول نجيبه تاني لوحده كده. أيوة، المرحلة الأولى النهي عن كتابة السنة، دي المرحلة الأولى. في فجر الإسلام، يعني إيه؟ يعني في بداية الدعوة، خشية اختلاط السنة أي اختلاطها بالقرآن. ليه كان في نهي؟ خشية اختلاط السنة بالقرآن. خد بالك من الكلام، لماذا النهي؟ أو خشية اختلاط السنة بالقرآن، دي اسمها المرحلة الأولى. يبقى أنا ما أجي أسألك دلوقتي أقول لك هو كان في نهي عن كتابة السنة؟ أقول لك آه كان في نهي، وأنت تقول لي آه كان في نهي. الرسول نهى عن كتابة السنة، نعم لا ننكر هذا، لكن هذا كان في بداية الدعوة، في بداية فجر الإسلام أو الدعوة إلى الإسلام. والدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث سنأتي وسنذكره الآن، لكن تعالوا بداية نعود ونقول ما هي المرحلة الثانية. هنلاقي موجود معانا المرحلة الثانية بتقول إيه؟ الإذن بكتابة السنة بعد حفظ القرآن واستقرار الدين. نلاحظ مع بعض يا جماعة، احنا عندنا مرحلتين اهو، المرحلة التانية كانت الإذن، الأولى كانت إيه؟ النهي. يبقى الأولى النهي والثانية الإذن، لإذن بكتابة السنة. طب لماذا؟ لما حفظ القرآن واستقر الدين. انت كده عرفت الموضوع. اي مسلم على وجه الارض الان يستطيع ان يتعامل مع هذه القضية بابسط الكلمات وبايسر العبارات. السنة مرت بمرحلتين، مرحلة النهي ومرحلة الاذن، النهي عن كتابة السنة والاذن بكتابة السنة. النهي ورد في حديث عند الامام مسلم رواه أبو سعيد الخدري، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني. ولعلنا نقرأ الحديث معا على الشاشة، لو كان جاهز إن شاء الله الإخوة الأفاضل يجهزوه أهو. نعم ممتاز، المرحلة الأولى أهو حديث النهي، فين هو؟ أهو رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، لا تكتبوا عني. فين موضع الشاهد هنا؟ لا تكتبوا. إن شاء الله إن شاء الله هيجيبوها لنا الإخوة الأفاضل على الشاشة لوحدها عشان ناخد بالنا. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. يبقى ده كلام جميل قوي، وزي الله أكبر نشكر الإخوة الأفاضل كل فريق العمل لليلة في منتهى النشاط والتعاون، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، قولوا آمين آمين يا رب. يبقى الحديث بيقول إيه؟ لا تكتبوا عني، حدش يكتب اي حاجة غير القرآن، ما حدش يكتبها. لا تكتبوا عني ابدا، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. يا ريت نرجع تاني ونطلب من الاخ الكريم سيد ان هو ينزلها لي تاني، يا رب يبارك فيك. لا تكتبوا، يبقى فين موضع الشاهد؟ لا تكتبوا. خد بالك من الكلام ده عشان تبقى واخد بالك من الخلاصة. الخلاصة ايه؟ في نهي عن كتابة السنة، والدليل اهي لا تكتبوا. طيب الحقيقة كل الأحاديث التي وردت في النهي عن كتابة السنة ضعيفة إلا هذا الحديث، هناك أحاديث أخرى لكنها ضعيفة، لكن هذا هو الحديث العمدة في النهي عن كتابة السنة. طيب هل هناك أحاديث وردت في الإذن بكتابة السنة؟ الجواب نعم، ودي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية إيه؟ هناك أحاديث وردت في الإذن بكتابة السنة. هنبدأ ناخد الأحاديث بالترتيب وهنبص مع بعض على الشاشة. يبقى المرحلة الثانية اللي هي الإذن، الإذن بالكتاب. رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. طيب هنا المفروض مش عنه، المفروض عنهما. بيقول إيه عبد الله بن عمرو؟ يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك اكتب كل شيء دي معناها اي حاجة بيقولها النبي انا بكتبها اي حاجة. ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. لا الحقيقة الحديث هنا مكتوب فيه خطأ. الحديث هنا فيه خطأ. طيب نشيل نلغي اللي انا هقول انا حديث ونركز مع بعض. الكتابة حدث فيها خطأ. طيب احنا نركز مع بعض. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي حاجة بسمعها من النبي بكتبها اي حاجة. فناهتني قريش. قريش نهته قالت تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي نهته؟ قريش. ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتاب. خلاص ما عدتش اكتب تاني. ما اقدرش اكتب تاني خلاص كفاية كده. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. وهذا موضع الشاهد. ياريت احنا نجيب الجزء الأخير بس في الحديث اهو. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. آخر سطر يا جماعة والإشارة بتاعتي لو ظهرت تبقى أفضل. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. آدي موضع الشاهد. ممكن برضو نكتبها على شاشة لوحدها. اكتب هنا واضح اني مش هقول ان الرسول اذن في الكتابة. لا ده الرسول امر بالكتابة. قال اكتب. اذا انا بهذا اقول لكل من ادعى ان السنة لم تكتب ماذا تفعل بهذا الحديث؟ ماذا تصنع بهذا الامر؟ ماذا تقول في هذه الرواية اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. وهذا حديث والحديث صحيح ورواه أحمد وسنده صحيح. وهناك حديث آخر ذكره البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لو هو جاهز ممكن الإخوة الأفاضل يجيبوه. وهو حديث أبي هريرة الذي يقول فيه رضي الله عنه وارضاه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. فإنه يكتب ولا أكتب يعني إيه؟ سيدنا أبو هريرة نحن نعلم أنه أسلم متأخرا. أسلم عام خيبر. ومن هنا لما يتكلم عن الكتابة هذا دليل واضح على أن الكتابة كانت في آخر العهد. ومع ذلك يقول لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو لأنه كان يكتب وأما أنا فلا أكتب. وهذا دليل قاطع على أن هناك أمر وإذن بالكتاب. واضح. وهذا دين واضح واضح جدا أن آخر الأمر كان الإذن بالكتاب. كذلك هناك حديث آخر عند البخاري وهو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عندما قال اكتبوا لأبي شاه. قال اكتبوا لأبي شاه. وهذا دليل قطع. طيب امتى الكلام ده النبي قاله؟ قاله في عام حجة الوداع في سنة 8 هجرية العام الثامن الهجري. العام الثامن الهجري معناه انه كان اخر عهد في التشريع هو الاذن بالكتاب. لان كانت في حجة الوداع سنة 8 هجرية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول اكتبوا لأبي شاه. اكتبوا لأبي شاه. هذا دليل قاطع على أن آخر العهد كان هو الكتاب. إذن النسخ الإذن بالكتابة كان آخر الأمر، والأمر والنهي عن الكتابة كان أول الأمر. ولهذا لو أنا قلت الآن، ما هو السؤال؟ كيف نجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الكتابة؟ كيف نجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن بالكتابة؟ الجواب واضح جدا وهنلاقيها موجودة على الشاشة هنا، كيفية الجمع بين أحاديث النهي والإذن بكتابة السنة. نعمل إيه؟ هنقول واحد، أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة. وقف عند دي شوية وناخد بالنا، أحاديث النهي منسوخة، نحن نقطع ونؤكد، وعلى هذا أئمة الحديث وأئمة العلم، أن أحاديث النهي منسوخة وأن أحاديث الإذن بكتابة السنة ناسخة. حافظ أحمد المحدث أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى يقول إن حديث أبي سعيد الخدري منسوخ، يعني الذي فيه لا تكتب عني، الذي فيه النهي. فهذا مذهب أهل الحديث ومذهب أهل العلم من الأئمة من الفقهاء ومن غيرهم، وعلى هذا يكون الراجح في المسألة أن أحاديث النهي منسوخة متقدمة وأن أحاديث الإذن متأخرة. ممكن نقول بقى هنا، طب ليه كان النهي؟ يعني ممكن نعتبر ان فينا سؤال، لماذا كان النهي؟ هنقول كان النهي خاص، نقول ان النهي كان خاصا بكتابة القرآن والحديث في صحيفة واحدة. ربما العلماء يقولوا ربما يكون كان النهي ان هما الاثنين ما يتكتبوش مع بعض، ما يتكتبوش مع بعض، يعني في صحيفة واحدة حتى لا يختلط القرآن بالحديث، لكن كان الاذن في كتابتهما مستقلتين، يعني القرآن لوحده والسنة لوحدها، لكن لو الاثنين مع بعض يبقى فينا، فيحمل النهي على ان النهي كان خاصا بكتابتهما معا في صحيفة واحدة، او ان النهي كان يتعلق بوقت نزوله هو القرآن وكتابته خشية التباسه بغيره. يعني ايه؟ يعني وقت نزول القرآن او كتابة القرآن في نهي، فاذا وقت النزول والكتابة انتهى يكون الاذن بالكتاب. ده مبحث او مسلك من مسالك العلماء، يبقى النهي خاص بوقت النزول والكتابة. اما اذا انقضى وقت النزول وساعة النزول وساعة الكتابة، اذا لا بأس بالاذن بالكتاب. وده مسلك. مسلك اخر، ان النهي خاص بمن لا يحسن الكتابة والاذن لمن يحسنها. يبقى احنا عندنا دلوقتي مسالك للعلماء، نقولهم تاني كده، لماذا كان النهي عن كتابة السنة؟ العلماء قالوا كان النهي لعدم التباس القرآن بالسنة أن يكتب في صحيفة واحدة، أما إذا كان مستقلتين فلا بأس. ده مسلك. مسلك آخر قال إنما النهي كان وقت النزول والكتابة، فإذا انقضى وقت النزول والكتابة لا بأس بالإذن بكتابة السنة. علماء آخرون قالوا إنما النهي كان لمن لا يحسن الكتابة، ممكن يخلط يجيب القرآن والسنة مع بعض، لكن لو كان ما بيخلطش يبقى لا مانع في ذلك. وهكذا هناك مسالك أخرى كثيرة. المهم خلاصة هذا المبحث هو إيه؟ السؤال اللي لازم كل مسلم يعرفه، هل السنة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هو ده الخلاصة. أنا عايز كل مسلم يفهم الإجابة دي، مش الكلام ده والدرس ده مش مقصود به طلاب العلم ولا المقصود به خاصة الناس، لا، أنا عايز كل مسلم على وجه الأرض من أبسط الناس ياخد الإجابة دي، السنة كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد بقى بعد كده قاعد متكئ على أريكة لابس النظارة السودة ما بيشوفش بها الكلام، يجي يقول بقى لا 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 السنة لم تكتب إلا في القرن الثاني، وإحنا مش مطمنين وما نعرفش الأحاديث دي جت منين، وممكن يكونوا زودوا فيها ولا نقصوا، وبعدين ده دين، إحنا لا ناخد القرآن بس. طب وهل في القرآن ما يمكن أن نتعبد به لرب الأنام؟ هل في القرآن أننا نصلي العشاء أربعا والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا؟ هل في القرآن أننا نخرج نصاب الزكاة كذا؟ هل في القرآن تطبيق الحدود يكون بكيفية كذا؟ لا نجد هذا في القرآن، إنما نجده في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لأيوب السختياني في رجل يقول حدثنا بالقرآن ودعنا من السنة، قال اعلم أنه ضال، اعلم أنه ضال. ولذلك يعني فعلا احنا مصيبتنا فينا وليس في أعدائنا، أن يخرج من بيننا ومن جلدتنا من يتكلمون بألسنتنا ويطعنون في ديننا بشبهات هم افتعلوها من القرآن أو من السنة ما أنزل الله بها من سلطان، إنما يضربون كلام الله بعضه ببعض، يضربون كلام الله بعضه ببعض من أجل التشويش والتشغيب على المسلمين. إذن خلاصة هذه المسألة هو إيه؟ هل السنة كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب نعم، كتبت السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا لنأخذ أمثلة على ذلك، نماذج مما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيظهر أمامنا على الشاشة الآن. يعني في نماذج وفي أشياء كتبت فعلا، نعم أهم ما كتب من السنة في العهد النبوي، أنا بأكد كتب فين؟ في العهد النبوي أهو، عشان نحطها في عين كل جاحد مكابر مكذب أن السنة لم تكتب في العهد النبوي، لا أهو موجودة أهو واضحة، كتب من السنة في العهد النبوي. مثل إيه؟ هنشوف مع بعض أهو ونتابع على الشاشة معا ما كتب من السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نماذج، عندنا نماذج أهو، هنبص مع بعض نماذج. النموذج الأول كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحكام، إلى الملوك والحكام. ناخد تعليق بسيط على الجملة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب كتبها وبعث بها إلى الملوك وإلى الحكام، زي إيه؟ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إمبراطور بيزنطة، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، كان في كتابه، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، في كتابه، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر وحاكم مصر. إذن هناك كتب، وهذا أول نموذج هنقرأ معا، كتاب أو كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحكام. طب في تاني؟ الثاني كتبه صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، إلى الإيه؟ القبائل. نعم هناك كتب كتبها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها إلى قبيلة جذام وإلى قبيلة خزاعة، كتب أمر النبي بكتابتها تملى فيها كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وتبعث إلى هذه الجهات، إما للدعوة أو لإملاء عليهم شروط معينة في اتفاقيات. يبقى هذه كتب، وده نموذج ثاني. نموذج ثالث المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات، هذه نماذج من الكتابة، كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات ومواثيق واتفاقيات. يعني ايه؟ ما عندنا الناس كلها حافظة قصة صلح الحديبية، صلح الحديبية الذي وقع في العام السادس، في آخر العام السادس الهجري وأوائل العام السابع الهجري، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو في المدينة متوجها إلى مكة ليؤدي العمرة فمنعوه، وكانت قصة طويلة نزل فيها قول الله تبارك وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر آيات. صلح الحديبية وقتئذ، صلح الحديبية وقتئذ كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن كتابة لما أملاه النبي صلى الله عليه وسلم على كاتبه علي وغيره فيما بينه وبين كفار مكة. هذه كتاب، هذا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أو إلى كفار مكة في صلح الحديبية. أيضا من هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق اتفاقية النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، مع نصارى نجران على حمايتهم مع إلزامهم بالجزية، مع إلزامهم بالجزية. كتاب اتكتب فيه نصوص وبنود مع نصارى نجران. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة غطفان وإملائه للاتفاقيات والعقود والبنود التي بينهم. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف. كل هذا، إذن أنا بهذا أؤكد إن كان في كتب كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النموذج الرابع كتابة خطب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في خطب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وكلام ده أنا قلت عفوا في العام الثامن الهجري لو عام الفتح وليس عام خطبة الوداع، في عام الفتح، لأنه فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، وبالتالي كانت هذه الحديثة في هذه السنة. وقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. أنا أريد بهذا أن أقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة، بل أمر بالكتابة، وكتب عنه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. لكن لمزيد من التوضيح والبيان معنا أمور أخرى، وهي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان له كتاب، كل هذا لنثبت للناس جميعا ان كان في ناس بتكتب والله، وكانت السنة بتدون، لم تدون بالتدوين الرسمي العام كما حصل في القرن او في رأس القرن الاول على رأس المئة الاولى، لكن احنا بنقول كتبت، وكانت توجد أدلة على ذلك. لكن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأه، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه الصحابة. طيب نبدأ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا 60 كاتبا، 60 صحابي كانوا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي متصورة اللي بيتكلموا ان ما كانش فيه كتابة معناها ان هم كانوا يدوبك 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، ويعني مش عارفين يكتبوا ايه وما يكتبوش ايه ومش ملاحقين. كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل عن 60 كاتبا، وكل له ما يكتبه. هؤلاء كتبت القرآن الكريم، هؤلاء كتبت الأوامر، هؤلاء كتبت العهود والمواثيق، هؤلاء يكتبون سجلات بأسماء الصحابة، هؤلاء يكتبون سجلات أسماء المحاربين والغنائم وتوزيع غنائم والقتلى. سبحان الله، كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يكتبون له كل شيء. قاربوا 60 كاتبا، كل جماعة لهم عمل، هؤلاء القرآن، هؤلاء للأوامر، هؤلاء للنواهي، هؤلاء للعهود والمواثيق، هؤلاء للأسماء والإحصائيات والسجلات، هؤلاء لتوزيع الغنائم وعدد القتلى وأسماء المحاربين، وهكذا. كتاب النبي كما قرأنا على الشاشة، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده عنوان بس، انا بقول الشرح الكلمات البسيطة اللي انا بعلق بيها دي عشان ابين ان كان في كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قرأنا العنوان اللي بعد منه مباشرة هنلاقي مكتوب ايه؟ مكتوب ما كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كتبه الصحابة، كانت هناك مدونات للصحابة بإجماع كل كتاب السير، لا ينكر هذا إلا مكابر إلا جاحد إلا من لا يدري ما يقول، كانت في مدونات للصحابة. وأشهر هذه المدونات الصحيفة الصادقة، أشهر هذه المدونات الصحيفة الصادقة اللي هي بتاعت مين؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص، أشهر مدونة، وكتب فيها عبد الله ابن عمرو بن العاص من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولذلك لما قيل لماذا سميت الصادقة، أتدرون لماذا؟ سميت الصادقة لأنه كتبها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان سر اعتزازه بها كما سأله مجاهد عن هذا، كان مهتم بالصحيفة دي جدا، كان يحفظها ويهتم بها ويصونها ولا يجعلها في متناول أيدي الأولاد أو الأحفاد وكده. فقال له مجاهد لماذا وما سر اعتزازك بها، أتدرون ماذا قال؟ قال لأني كتبت فيها ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد من فيه مباشرة. إذن هذه عزيزة على عبد الله بن عمرو بن العاص. تعرفون كان كم فيها حديث؟ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو كتب فيها ما لا يقل عن 1000 حديث كما ذكره ابن الأثير وغيره. يجي واحد بعد كل الكلام ده يقول السنة لم تكتب، يقول السنة دي ما نطمن لهاش، يقول السنة دي ما نعرفش جات منين، يقول الصحابة دول كان ليهم مزالق وكانت ليهم أغراض وكانت ليهم هواء، يجي يقول ان الملوك والسلاطين كانوا بيسخروا لمصالحهم الشخصية. انما هؤلاء يريدون اهدار القرآن قبل اهدار السنة. اقول الصحيفة الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي هي تعتبر من الوثائق التاريخية الدالة على كتابة السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من الوثائق التاريخية الدالة على كتابة السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيفة الصادقة التي تحوي أكثر من 1000 حديث. ولذلك كان عمرو بن شعيب يروي منها، ولعلنا نقرأ دائما في السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي الذي ينتهي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وإلى عمرو بن العاص كذلك. أقول هذه هي الصحيفة التي كان يروي منها الحفيد. إذن هذه صحيفة تدل على علم عبد الله بن عمرو العاص وعلى كتابة السنة. حتى إن سيدة عائشة ذات مرة تقول لعروة ابن الزبير يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، هيمر علينا، فالقه فاسأله فإنه حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. ده مين بتقول كده؟ سيدة عائشة. اسأله فقد حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. إذن أنا بقول وبأكد، هل هناك كتب للصحابة؟ نبص كده، ما كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب الصحابة كتبوا كتب؟ نعم والله كتبوا كتب. وأشهر هذه الكتب وأشهر هذه المدونات وأشهر هذه الصحف صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، كذلك صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كذلك
صحيفة جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذه الصحف كانت فيها سنة مدونة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد بعد كده يقول السنة لم تكتب وأنا لا أطمن لا أطمئن ومش مطمن للحديث ده بصراحة، يعني شكله كده ويفكر بعقله ويحكم بعقله، كما قال القائل يحللون بزعم منهم عقدة وبالذي قالوه زادت العقد. يحللون بزعم منهم عقدة وبالذي قالوه زادت العقد. هؤلاء ما أرادوا إلا التضييق على الناس وإيذاء الناس ومحاولة التعنت في فهم دين الله عز وجل. هناك كتاب سعد بن عبادة، كتاب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك كتاب معاذ بن جبل. كل هذه كتب وصحف ومدونات للصحابة رضوان الله عليهم كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمام ثروة كبيرة جدا، ثروة عظيمة جدا من السنة كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا تعمدت أن أتكلم عن هاتين النقطتين اللي هي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بنصح الإخوة الباحثين والمشاهدين أن يقرأوا كتاب دلائل التوثيق المبكر للحديث والسنة للدكتور امتياز أحمد. تاني، دلائل التوثيق المبكر في المرحلة دي بالذات، مرحلة الكتابة في العهد النبوي، الكتابة في عهد الصحابة، دلائل التوثيق المبكر للحديث والسنة لهذا الدكتور امتياز أحمد. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتي، أنه كان موفق فيه جدا. وهناك كتب أخرى لكن مما أذكر الآن هذا الكتاب. أقول بهذا البيان أكون قد وضعت أدلة تاريخية وأدلة شرعية تهدر دعوى من يزعم أن السنة لم تكتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام الصحابة، وإنما كتبت في القرن الثاني. لا، الكلام ده غير صحيح والكلام ده باطل. ولذلك نحن بدأنا بالكلام عن إيه؟ عن كتابة السنة. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن إيه؟ عن تدوين السنة. الناس كلها فاهمة إن تدوين السنة كان في زمن مين؟ عمر ابن عبد العزيز. يبقى بالتالي كتابة السنة في زمن عمر ابن عبد العزيز. لا، ده غير صحيح. الكتابة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أيام الصحابة، لكن التدوين الرسمي اللي الدولة أمرت به، اللي الدولة رعته، اللي الدولة عممته، ده كان في زمن أو في خلافة عمر ابن عبد العزيز. بل هناك شواهد ستذكر على أن التدوين بدأ قبل ذلك، على أن التدوين بدأ قبل ذلك، ولكن هذا سيأتي في حين. لكن هنا إشارة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي 30 دجالا كلهم كذابون، هؤلاء الكذبة، هؤلاء الدجاجلة الذين يزعمون، كل واحد منهم يزعم أنه صادق وأنه حريص على الدين وأنه يريد هداية الخلق وأنه يريد هداية الناس إلى الحق، وفي الحقيقة هو يلبس على المسلمين الدين ويحاول أن يخرج الناس من النور إلى الطين، من النور إلى الظلمات، من كل سعة إلى كل ضيق. نقول لهم إن الله عز وجل وعد ولا يخلف الله وعده. قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا والله سيأتي وعد الله،
وسيأتي نصر الله ولن تبقى لكم باقية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل لكنهم في النهاية كما قال الله مأواهم جهنم وبئس المهاد. أحبتي في الله وإخوتي في الله، إننا إذ نتكلم عن كتابة السنة ونرد على شبهات المبطلين الذين زعموا أننا لا نطمئن إلى سنة سيد المرسلين، نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت ذلك عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. الله أكبر. من عصى رسول الله فقد أبى، إذا لن يدخل الجنة. لما الرسول يقول لنا لعن الله النامصة والمتنمصة، ده كلام النبي. يجي واحد النهاردة اسمه حلمنتيش يقول الكلام ده كان زمان وما ينفعش وما يصحش ومش مقبول، لعن الله النامصة ليه؟ الكلام ده فيه تضييق ولابد ان يكون فيه مرونة، والدين يسير والدين سهل مش بالجمود ده ولا بالشكل ده. ثم تخرج علينا صحيفة فرنسية او مجلة فرنسية تكتب بحث تثبت فيه ان كل شعرة بتنتف من الحاجب بتؤدي الى موت خلية في المخ، ومع تكرار عملية النتف يتكرر موت الخلايا في المخ مما يؤدي الى اضرار رهيبة وخطيرة. لو جالنا الكلام ده من بره نقول عليه كويس، لكن لو جالنا من جوه من ديننا من عقيدتنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نطمئن إليه. ليه؟ إنه الوهن والضعف، ولكننا والله على وعد ويقين أن الدين سينتصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحفر الخندق كما ثبت في الصحيح من حديث جابر وهم محاصرون، النبي صلى الله عليه وسلم متحاصر والصحابة متحاصرين ولا يجدون الطعام ولا الشراب ولا يعني نوع أمن، حصار، ناس متحاصرين، ناس مضطهدين، ناس مش لاقين ياكلوا، وحفروا الخندق حول المدينة وهم محاصرون من أهل الكفر والشرك من كل الأحزاب اللي بيسموها غزوة الأحزاب، قوات التحالف بيتلوهم من كل مكان، فحفروا خندق حول المدينة. الحديث بيقول في جابر: فبينما نحن نحفر الخندق اعترضتنا صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول. صخرة عظيمة كده نيجي نضرب فيها ما فيش تكسير، الفاس مش ماشي فيها ولا الأجنة ولا الأدوم ولا حاجة. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول. الصخرة دي مش عارفين نكسرها. اسمع ماذا قال جابر. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، فقر وجوع شديد إلى حد أن وضع على بطنه حجر، وبطنه معصوب بحجر، وأخذ المعول وقال: بسم الله، الله أكبر، وضرب فتطاير من الصخرة الشرر وهارت، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأبصر قصورها الحمراء. رجل متحاصر والصحابة متحاصرين في فقر وخوف وبرد ورعب، يقول أعطيت مفاتيح الشام، يتكلم عن الشام، بيتكلم عن ملك الروم. نعم، ليه؟ إنه اليقين، إنه الإيمان والتسليم بالدين، أنه وحي الله. إنما إحنا النهاردة لما ننكر السنة هننتصر إزاي؟ لما نطعن في السنة ننتصر إزاي؟ يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لا أبصر قصورها الحمراء. ثم ضرب الثانية فهال من الصخرة جانب وقال أعطيت مفاتيح كسرى أو فارس، إني لا أبصر قصر المدائن الأبيض. أنا شايفه قدام مني اهو، أنا أبصر قصر المدائن الأبيض، الدين سينتصر. إلى هناك يعني الروم وفارس، نعم، ونحن محاصرون، نعم، ونحن جوعى، نعم، ونحن في هذا الفقر والبرد، نعم، ونحن لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا، نعم. إنه وعد الله، إنه وعد الله. ثم ضرب الثالثة فانهارت الصخرة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر قصر صنعاء. يا خبر، أنا أبصر قصر صنعاء، يعني جاب الشام وفارس واليمن، جاب أكبر حضارات وهو محاصر. إنه اليقين، إنه الثقة، إنه الدين الذي وعد رب العالمين بنصره. إن لهذا الدين ربا يحميه وينصره بنا أو بغيرنا، لكن نرجو الله أن ينصر بنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحبتي في الله، معنا اتصال، سؤال؟ نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤال وصلنا يقول هل كتابة السنة كانت بأمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل كتابة السنة كانت بأمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لم تكن بأمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما حفظ القرآن بترتيب وتدبير من الرحمن، حفظت السنة بترتيب وتدبير من الرحمن، لكننا لا نملك دليلا على أن النبي أمر الصحابة، بمعنى أنه أمر الجميع أن يقوموا بكتابة وتدوير السنة كما كان حال القرآن. ولذلك بدأت مرحلة التدوين الرسمي العام بعد الصحابة في زمن متأخر أو في آخر زمن الصحابة وزمن التابعين وتابعي التابعين. ولهذا لا نستطيع أن نقول إنه أمر أمر وجوب بمعنى أن الصحابة عليهم أن يكتبوا، إنما أمر استحباب لمن أراد أن يكتب ذلك. وهذا واضح في حديثه لعبد الله بن عامر بن العاص، اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. وعلى هذا نقول إحنا عايزين نخلص من هذه الكلمات ومن هذه الأدلة والمعطيات والتفصيلات إلى أن السنة كتبت ولا ما كتبتش في زمن النبي. الإجابة إيه؟ كتبت، نعم كتبت، نعم كتبت. هل كتب الصحابة وهناك كتب بخط أيديهم للسنة؟ نعم. هل هناك مدونات وصحف للصحابة كتبت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وظلت هذه تتناقلها الأجيال حتى كان التدوين الرسمي العام لسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر أحبتي في الله أكون قد بينت لأمتي وبينت لأحبتي وبينت لإخوتي أن الدين محفوظ وأن الدين سينتصر، وإن شغب المشغبون وإن هرف المهرفون وإن تحزلق المتحزلقون، فإن الدين باق والسنة باقية، لن تمس بسوء، لأنه كما قال ابن المبارك يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. أحبتي في الله، رسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم الطائي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ولئن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى، كسرى وقيصر، لتفتحن كنوز كسرى وقيصر وتنفق كنوزهما في سبيل الله. الرسول لما قال لعدي بن حاتم لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة هي المرأة المسافرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. عدي لما سمع الكلمة قال في نفسه: فأين دعار طيق الذين سعروا البلاد؟ دعار جمع داعر، وهو الفاسد المفسد، جماعة قطع طرق. الرسول بيقول ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا. طب قطع الطرق دول فين؟ ده عدي بيقول في نفسه: فأين دعار طيق الذين سعروا البلاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. فيقول عدي: كسرى ابن هرمز، يعني ملك الفرس وملك الروم، مش مصدق، كسرى ابن هرمز يعني ملك الفرس بنفسه، كنوز ملك الفرس. قال صلى الله عليه وسلم: كسرى ابن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة، لو حل أجلك طال، لترين الرجل يخرج ملء كفه ذهبا أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. محدش عايز فلوس ولا عايز ذهب ولا عايز فضة، الخير ممتلئ في البلاد. يقول عدي: ولقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. أنا شفت بالزمن ده، وكنت في من افتتح كنوز كسرى، أنا أدركت الزمن ده. ثم يقول: ولئن طالت بكم حياة لترون الثالثة، اللي هي أن يخرج الرجل من أكفه ذهبا وفضة فتنفق في سبيل الله. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول ايه؟ الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول ايه؟ ولعله هو زمن عمر بن عبد العزيز. البيهقي جزم بذلك انه زمن عمر ابن عبد العزيز. الكلام ده كله احنا عايزين نوصل بايه؟ ما هو ده من سنة، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها وتحققت نبوءاته ووقعت من السنة. هذا في القرآن؟ لا، هذا في السنة. خد نموذج ثالث وأختم به الكلام. عند الإمام أحمد حديث صحيح يقول فيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا؟ أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ مين اللي هتفتح الأول، قسطنطينية أم رومية؟ قسطنطينية اللي هي إيه؟ قسطنطين اللي هي تركيا. طب رومية اللي هي فين؟ روما في إيطاليا. خد بالك من الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح مدينة هرقل أولا، تفتح مدينة هرقل أولا. الكلام ده قاله النبي. انتوا عارفين متى فتحت قسطنطينية؟ متى فتحت مدينة هرقل؟ متى دخلت بيزنطة وقسطنطين الإسلام؟ سنة 857 هجرية، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 800 سنة أو بثمانمائة وخمسين سنة. يا خبر، يعني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، في السنة تحقق، نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت بعد 800 سنة. ودخل المسلمون بيزنطة، ودخل المسلمون قسطنطين، وعلت راية التوحيد، راية لا إله إلا الله، وأصبحت تركيا دولة إسلامية، بل صارت مركزا للخلافة الإسلامية. وأنا أقول كما قال علماء المسلمين، ووالله ثم والله ثم والله ستفتح روما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وستعلو راية التوحيد فوق هذا البلد، وستعلو كلمة لا إله إلا الله من فوق منابرها، تصدع بكلمة إفراد الله بالألوهية والعبودية، لأنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يريدون إهدار السنة والله يريدون إهدار الأمة، الذين يريدون إهدار السنة يريدون إهدار القرآن، الذين يريدون إهدار السنة يريدون أن نعيش بلا أي قيمة أو هوية. عباد الله، إن القرآن لا يستغني عن السنة، بل إنه أحوج ما يكون إلى السنة، فهما مصدران للتشريع، القرآن وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أكتفي أحبتي في الله، وجزاكم الله تعالى خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه عونا وزادا لنا إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن يكون في ميزان حسناتنا، وأن يكون نافعا لأمتنا وللأجيال التي تأتي بعدنا. اللهم آمين آمين. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء فخر لنا طول الزمان، عزموا لنا